أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الذي أسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه لمن كان له قلب. ولعلكم تذكرون أحبتنا الكرام الفضلاء في أمتنا الحبيبة أننا ما زلنا مع أسباب تحصيل السكينة في قلوبنا، ومن حول الله وطوله كنا قد عشنا مع 7 أسباب من أسباب السكينة، واليوم بمشيئة الله رب العالمين سنعيش مع 7 الثامن، وهذه الحلقة هي الحلقة 9 من برنامجنا المبارك لمن كان له قلب. واسمحوا لي حضراتكم أن يكون عنوان الحلقة اليوم بعنوان القدر. فالإيمان بالقدر والرضا بقضاء الله تعالى من أعظم أسباب تحصيل السكينة في القلوب. أقول وأكرر، الإيمان بالقدر والرضا بقضاء الله تعالى من أعظم أسباب تحصيل السكينة في القلوب. فالإنسان إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، اطمأن قلبه واستقر جنانه، عندما يعلم أن الأمور مقدرة من قبل الله جل في علاه، وعندما يوقن بقول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ولقد تأملت في نصوص القرآن وجدت ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن المصائب والابتلاءات إنما هي بتقدير من الله جلت قدرته، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بل إن القرآن بين أن معنا من ملائكة الله من يقوم بحفظنا ورعايتنا من كل أمر لم يقدر علينا. فإذا أتى قدر الله جلت قدرته خلت ملائكة الله بيننا وبين القدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. والله تعالى نهانا عن الأحزان على كل ما فات، ما فات وانقضى فلينطوي بملفاته من الأحزان والهموم والغموم، ولنعش في حدود أيامنا المباركة. نعم، الله تعالى هو الذي قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحزن المطلوب هو الحزن على فوات أمر كان سيقربنا من علام الغيوب ثم انفلت منا، والحزن المطلوب هو الحزن الذي ينتج عملا ويخلق فعلا، لا نريد الحزن الذي يقنطنا من رحمة الله جل وعلا. إذا انفلتت منا طاعة وحزننا فلنتدارك الفائت. أما الأحزان التي تمر علينا بسبب فقد من أمور الدنيا التي هي إلى زوال، فالحزن إذا دام عليها فهو أمر رزل وندل في دين الله عز وجل، لأن مالك الأشياء سيذهب، مالك الأشياء سيموت. فإذا انفلت منا شيء بتقدير الله جل وعلا وسلبنا الله تعالى شيئا من بعد أن أعطانا، فينبغي على الإنسان أن يرضى بقضاء الله وتقديره، لأن الإنسان إذا دام حزنه على فوات أمر من أمور الدنيا لا شك أن الحزن سيعود عليه بالضرر في صحته وبالضرر في بدنه والضرر في حياته. والله تبارك وتعالى لما أنزل الشرع أنزله من أجل أن يسعد به الناس، لا من أجل أن يحزنوا ويجروا ملفات الماضي من أحزان وهموم وغموم. وسأضرب أمثلة تمر بالناس، اسمعوها أحبتي الفضلاء، نضرب أمثلة من الواقع لأناس تتألم قلوبهم ويحزنون حزنا لا نظير له على انفلات أمر من أمور الدنيا التي هي إلى زوال. يعني على سبيل المثال للحصر، رجل كان يغذو أهله بالنعيم ويسعى بالليل والنهار لإطعامهم وشرابهم ويضرب في الأرض من أجل سعادتهم، خرج ذات يوم فطال انتظاره، فلما طال انتظاره لم يأتي هذا الرجل، إنما أتى خبره ضربته سيارة فمات في حادث سيارة. لو أن أهل بيته لم يكن في قلوبهم رصيد من الإيمان لتسخطوا على مقدور الله جل وعلا، ولربما قالوا كلمات تنقض الاعتقاد نقضا، وربما امتلأت قلوبهم بالحسرة. بل إننا أحيانا نسمع بعض أهل هذا الميت يقولون لقد قلنا له لا تخرج ولكنه أصر على الخروج، لو أنه لم يخرج ما كان ابتلي بحادث سيارة. وهذا أمر من الجهل بمكان عظيم، إن هذا القول هو قول الكفرة والملحدين، هؤلاء الذين كان إذا مات منهم أحد يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، والله تعالى نهانا أن نتشبه بهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. الحياة والإماتة بيد الله جلت قدرته، الله تعالى قدر على هذا الرجل أن يموت في وقت محدد، فلا نتكلم كلمات من مشكات الجهل، ولكن ينبغي علينا أن نرضى ونقول كما علمنا الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعندما نرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره، وعندما نسلم لله جل وعلا بمقدوره، الله تعالى ينزل السكينة في قلوبنا وتطمئن منا القلوب، بل أقول بصراحة يبدلنا الله خيرا مما سلبنا. من ترك الأحزان طاعة لرب الأنام الله تعالى يبدله خيرا مما سلبه. وتعالوا معي لأطلعكم على هذا المعنى أحبتي الكرام، النبي المصطفى كان يجلس في المسجد وكان أصحابه يجالسونه، وكان من بين أصحاب رسول الله صحابي مبارك اسمه أبو سلمة، والنبي المصطفى كان يقول في ذلك الوقت من ابتلي ببلاء فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. أبو سلمة سمع الكلام من فم النبوة الطاهر وذهب إلى زوجته أم سلمة وقال لها إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا فاسمعيه. قالت علمني يا أبا سلمة. قال إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي ببلاء فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها ومات أبو سلمة. فماذا تصنع أم سلمة؟ رددت نفس الكلمات التي حفظتها من زوجها نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب أجرني في مصيبتي، وأرادت أن تقول واخلف لي خيرا منها. عادت إلى نفسها وقالت أنا لو بحثت في الوجود كله لن أجد مثل زوجي أبي سلمة، ولكنها رجعت إلى نفسها وقالت إن الذي قال هذا الكلام هو سيد ولد آدم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقالت يا رب أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من زوجي أبي سلمة. فاستجابها المليك المقتدر، فبعد أن انقضت عدتها أتى الحبيب النبي المصطفى ليخطبها لنفسه، فدخل عليها بعد انقضاء عدتها قال يا أم سلمة أتيتك من أجل أن أخطبك لنفسي. قالت يا رسول الله أنا امرأة مسنة. قال بلغني من العمر ما بلغك. قالت وأنا شديدة الغيرة. قال أما غيرتك فسأسأل الله أن يذهبها. قالت عندي عيال. قال عيالك عيالي. فلما بنى بها النبي المصطفى وتزوجها عادت إلى نفسها وقالت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله خير من أبي سلمة وهو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه. فمطلوب منا أن نسلم بقضاء الله تعالى وقدره، لأننا لو سلمنا بقضاء الله وقدره خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، الله الذي سلبنا شيئا من متاع الدنيا قادر أن يبدلنا خيرا مما سلبنا. أنني قرأت في صحيح العلامة الإمام البخاري بسنده، قرأت عن المرأة التي إذا ذكرناها ذكرنا رجاحة العقل، أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك، لما تزوجها أبو طلحة وأقبل إليها وقال يا أم سليم أريد أن أتزوجك، قالت أنت مشرك وأنا مسلمة، والله الذي لا إله غيره لو أسلمت فأنا لا أرضى مهرا لنفسي إلا قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أبو طلحة يا أم سليم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فلما تزوجها حملت أم سليم وأنجبت غلاما جميلا قسيما وسيما كنيته أبو عمير، وكان النبي المصطفى يحب هذا الطفل حبا كثيرا، وكان النبي المصطفى إذا ذهب إلى دار أبي طلحة ووجد الطفل يقف كان النبي المصطفى يمازحه ويداعبه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له مثلا يا أبا عمير ماذا فعل النغير، والنغير عصفور كان يلعب به الصبي فمرض ثم مات، فكان الصبي يقول للنبي المصطفى مات يا رسول الله، ولكن هذا الصبي مرض واشتد مرضه، فحزن عليه أبوه أبو طلحة وكان ينظر إلى الغلام نظرة ثم يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة ليسكن الأحزان التي في قلبه، حتى أنه أصبح من شدة الهزال جلدا على عظم. وفي مرة خرج أبو طلحة فمات الصبي، ماذا تصنع أمه الوالهة التي مات فلزة كبدها وعماد ظهرها وثمرة فؤادها؟ والله يا مسلمون ما صنعت إلا أنها أتت بخرقة ولفت الطفل فيها وضعته في ركن من أركان الدار وقالت لولدها أنس بن مالك اذهب الآن فأتني بأبي طلحة. فذهب فأتى بأبي طلحة وكان صائما، فأعدت له طعام الإفطار فأكل ونزل وصلى العشاء مع الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فوجدها قد تزينت على أكمل ما كانت تتزين له من قبل، تزينت واستعطرت ولبست أجمل الثياب واقتربت منه بحنان ولطف، واقترب هو منها فضاجعها في تلك الليلة التي مات فيها ولدها وفلذة كبدها. ولكنه لما اقترب الفجر اغتسل وأراد أن يصلي الفجر مع الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قالت على رسلك، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم أخذوا منهم عاريتهم ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال كلا يا أم سليم، العارية لا بد أن ترد لأصحابها، لو أن أهل بيت اقترضوا من أهل بيت شيئا مما يقترض وأصحاب هذا الشيء طلبوه، هل من اقترض شيئا يمنعه عن صاحبه؟ قال لها إن العارية لابد أن ترد لأصحابها. قالت إذن فاستمسك، إن الله تعالى قد أعارنا أبا عمير ثم أخذ عاريته منا. فطلت الدمعة الحزينة الساخنة من عينه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أم سليم تركتيني حتى تلطخت معك ثم تزفين لي نبأ وفاة ولدي، والله لأشكونك لرسول الله. وذهب بالفعل يشكوها لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فقال له الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، هل عاشرت امرأتك في الليلة السالفة؟ قال نعم يا رسول الله، تركتني حتى تلطخت معها. فرفع النبي المصطفى كف الضراعة وقال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت أم سليم في هذه الليلة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها. وخرج أبو طلحة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وخرجت أم سليم لتشارك المقاتلين في سبيل الله وتضمد جراحهم وتسقيهم. ولكن لما انتصر الحبيب المصطفى وعاد ووصل إلى المدينة زادها الله تشريفا، لما وصل الحبيب المصطفى إلى المدينة أتاها وجع الولادة، طلق الولادة، ألم الولادة، وهي على باب مدينة رسول الله. فقالت يا أبا طلحة أتاني وجع الولادة. فبكى أبو طلحة وقال يا رب إنك تعلم أنني أحب أن أدخل مع حبيبك النبي وأخرج معه، ولقد سبقني النبي المصطفى وأنت حبستني بما ترى. فقالت أم سليم إن الله تقبل دعاءك، انطلق. فانطلق حتى أدرك النبي المصطفى وأتاها طلق الولادة، فوضعت بسهولة ويسر، وأخذت الغلام أعطته لأنس بن مالك وقالت يا أنس خذ ولدي أعطه للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تأخذه امرأة من النساء منك لترضعه، لأنني أحب أن يكون أول ما دخل جوف ولدي، أحب أن يكون أول ما يدخل جوفه ريق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحمله أنس ودخل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال له سيد ولد آدم هل ولدت أم سليم؟ قال أنس نعم هذا ولدها يا رسول الله. فسماه النبي المصطفى، سماه عبد الله. وأخذ النبي المصطفى قطعة عجوة فلاكها في فمه الطاهر وذابت بريق النبي المصطفى، فأخرج النبي المصطفى حلاوتها وأودعها في فم الصبي، فأخذ الصبي يبلح حلاوتها ويتلمضها، والنبي المصطفى ينظر إلى وجهه ويبتسم ويقول انظروا إلى محبة الأنصار إلى التمر، انظروا إلى محبة الأنصار إلى التمر. يقول راوي الحديث لقد رأيت هذا الغلام وقد رزقه الله تعالى بسبعة من الولدان كلهم حفظوا كتاب رب الأنام ببركة دعاء الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. إذن من هنا نعلم أن من ترك الاعتراض على الله والاعتراض على قدر الله ولم يتسخط بمقدور الله ورضي بابتلاء الله جل وعلا ولم يسمع ربه من فمه إلا ما يرضيه، الله تعالى قادر أن يبدله خيرا مما ترك من أجله. والقاعدة الأصولية تقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أريد أن أهمس في آذان أحبتي الكرام الذين يشاهدونني في مشارق الأرض ومغاربها من أمتنا الحبيبة العريقة، أريد أن أبين أنه ينبغي علينا أن نعتقد أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونعتقد أن الأقدار برمتها بيد الله جل وعلا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ونعتقد أن الآجال بيد الله جلت قدرته، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعلم أيضا أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسلط على الإنسان ما يضره وهو الذي يصرف عنه ما يضره. الله تعالى يقول في القرآن ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأسأل الله ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. الله أيضا لابد أن نعتقد هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أيضا لابد أن نوقن بقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. من أهانه الله تعالى من الذي يستطيع أن يكرمه؟ الله تعالى هو الذي يهين من يشاء ويكرم من يشاء. والله لا يهان الإنسان أبدا إلا بمعصيته لربه سبحانه وتعالى. أقول أكرر والله لا يهان الإنسان ولا يوضع رأسه في الوحل والطين إلا من جراء معصيته لله. وصدق عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل طاعته لا يجعلنا من أهل معصيته. بالله عليكم قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. أيضا مطلوب منا أن نعلم أن الإنجاب والعقم بيد الله جلت قدرته. نعم، الإنجاب والعقم بيد الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمن اختار الله تعالى له العقم، الله تعالى اختار له العقم لحكمة يعلمها. فالله تعالى من أسمائه الحكيم، يستحيل أن يقضي ربنا علينا قضاء من غير حكمة. أحيانا الله تعالى يخبرك بالحكمة في الوقت الحاضر أو بعد قليل، وأحيانا يدخر عنك الحكمة فلا تعلمها إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن يستحيل أن يقضي ربنا قضاء وقدرا من غير حكمة، لأن الله تعالى من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه. فإذا ابتلى ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بالعقم، وأنا لا أقول له لا تبذل الطب والدواء، النبي المصطفى هو الذي قال في الحديث الصحيح ما جعل الله داء إلا وجعل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. اطرق أبواب الأطباء وابحث عن العلاج هنا وهناك وابتهل إلى الله جل وعلا. ولكن إذا قدر الله في الأزل أنك تكون من الذين حرموا من الذرية، ارضى بقضاء رب البرية سبحانه وتعالى. ولا أنسى أبدا قصة كتبها رجل بدماء قلبه، يقول تزوجت وتأخر عني الإنجاب، فبحثت أنا وامرأتي عن الإنجاب في كل حدب وصوب. يقول أحيانا كنا نجلس في الغرفة نعترض على الله ونقول لماذا يا رب فلان عنده 10 وفلان عنده 7 ولماذا لا ترزقنا حتى بغلام واحد. يقول مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، فدخلت على امرأتي فوجدت في كفها نتيجة التحليل، قالت الحمد لله أنا حامل. قلت لها اجلسي معززة مكرمة، لا يطلب منك شيء إلا الراحة. ومرت الأيام وأنجبت غلاما جميلا وسيما قسيما. يقول الرجل كنا نترقب نموه، فلما بدأ يتكلم لمسنا منه خفة ظل، ولما دخل مراحل الدراسة لمسنا منه ذكاء، بل لمسنا منه ميولا للتدين ولمسنا منه الخلق الجميل الطيب. يقول كنت أنا وأمه نقف على قارعة الطريق ننتظره ليأتي من بعيد، فإذا لاح نوره تسابقت أنا وأمه، أسرعنا يصل إليه يضمه في حضنه ويقبله ويشمه. ومرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وكان الأول على دفعته من غير منازع. فلما وصل إلى الثانوية العامة، وهو خارج من مدرسته يعبر مزلقان القطار، إذا بقطار ينهب الأرض نهبا يضربه فيمزقه تمزيقا. تقول المرأة استقبلت الخبر الأليم فاستعجم لساني عن النطق، فقدت النطق، وأبوه طار من عينه النوم 6 أشهر متوالية. ولكن هذا الرجل يقول تفكرت في امتحانات الله لما راحت السكرة وأتت الفكرة، تفكرت في أقدار الله فوجدت أن الله يعطينا في كل محنة منحة. والله الذي لا إله غيره لو استقبلت من الأيام ما استدبرت ما تمنيت إلا القدر الأول، يا ليتنا لم ننجب. وأنا هنا آخذ درسا من كلام رسول الله، وآخذ درسا من هذه القصة، وهي قول النبي المصطفى: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من حرمه الله تعالى من الإنجاب يعلم أن الإنجاب بيد الله رب العباد. ولكن أنا أقول مرارا وتكرارا: لا تقنطوا من رحمة الله، وابتهلوا إلى الله جل وعلا. وأسأل الله ولعلها ساعة إجابة لكل من يشتاق للذرية أن يمن ربنا سبحانه وتعالى عليه من الصالحين والصالحات. اللهم استجب وتقبل باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام. أيضا مطلوب منا أن نعتقد أن خزائن السماوات والأرض إنما هي بيد الله جل وعلا، ونعتقد أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم أسوق برقية من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لكل مبتلى، أقول له إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أمرنا أن ننظر لمن هو دوننا، ذلك أجدر ألا نزدري نعمة الله تعالى علينا. قال النبي المصطفى في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: انظر لمن هو دونك، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني لابد أن نتعزى بأهل البلاء. يعني اليوم من كان فقيرا أقول له: انظر إلى أخيك الذي حبس بدين. من كان في بدنه نوع من أنواع الأمراض أقول له: اذهب إلى المستشفيات وادخل أقسام الأمراض المتوطنة، فستجد أخا لك من المسلمين الموحدين ابتلي بحادث سيارة، انكسر عموده الفقري فشل شللا رباعيا، وهو الآن ينام على فراش المستشفى يقول آه من المرض، كم يتمنى لو عاد إليه يوم واحد من أيام العافية. بل انظر إلى الفتاة الجميلة التي كان يتمناها كثير من الشباب، كانت كأن الشمس تشرق ما بين رأسها وكتفيها، ابتليت بمرض في دمها أو في كبدها وعولجت بالكيماويات، فنهبت الكيماويات لحمها وشحمها وتساقط شعرها وتساقط حاجبها، وهي الآن في سرير المستشفى تنتظر الموت في كل لحظة وتقول آه من المرض، كم تتمنى لو عاد إليها يوم واحد من أيام العافية. وانظر إلى مرضك الذي ربما أعطاك الله تعالى إياه ليرفعك درجات في جنات ونهر، وربما أعطاك الله تعالى هذا المرض من أجل أن يغسلك من ذنوبك ومن خطاياك. فإذا نظرت لأهل البلاءات سترضى بقدر ربك سبحانه وتعالى، بل والله ستسجد لله شكرا أن الله تعالى عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلق تفضيله. نعم، تعزى بأهل البلاء أيها المسلم الحبيب. أنني نظرت إلى أصحاب رسول الله فرأيت جامعة وارفة الظلال في الرضا بقضاء الله. أنت قد تقول زوجتي حبيبتي، وقد تقول ولدي حبيبي، ولكن محبة الإنسان إلى عينه تربو على كل هذا. لذا قال الله تعالى: من ابتليته بحبيبتيه، يعني بعينيه، فصبر فلم أجد له ثوابا عندي دون الجنة. لقد تأملت خال النبي المصطفى سعد بن أبي وقاص لما طعن في السن، فهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، هو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. لما طعن في السن ضاع بصره، فلما دخل المدينة الناس جميعا يعلمون أنه مستجاب الدعوة. لما دخل المدينة التف الناس حوله: يا سعد ادعو الله أن يشفيني، فيدعو فيستجيب ربنا. يا سعد ادعو الله أن يوسع علي ويرزقني، فيدعو فيستجيب الله تعالى له. فتقدم منه طفل اسمه عبد الله بن السائب، قال: يا عماه، ما لي أراك إذا دعوت الله استجاب الله لك في الحال والتو، وأراك أعمى، لماذا لا تدعو لنفسك؟ قال: يا ولدي، لأن فرحي بقضاء الله وقدره أحب إلي من بصري. يا ولدي، إن فرحي بقضاء الله وقدره أحب إلي من بصري. نعم، مطلوب منا أن نتعزى بأهل البلاء. إن الله جل وعلا لما أراد أن يسلي قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم أحد قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني يا محمد، يسعك أن تصبر كما صبر من قبلك صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا أريد أن أقول بملء فمي: والله ما من بلاء مر على الناس قاطبة إلا ومر بالحبيب النبي. إن الله تعالى لما قال في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أقول لأهل البلاء: انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، ما من مبتلى على وجه الأرض إلا ويجد لنفسه في الحبيب المصطفى أكبر سلوى وأكبر أسوة. نعم، من مرض أقول له: إن النبي المصطفى كان يمرض كما يمرض الرجلان منا. وكان يسأل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت توعك وعكا شديدا. قال: لأن لي أجران عند الله جل وعلا. نعم، من ابتلي بفقد الولد، إن الحبيب المصطفى أمسك ولده إبراهيم وقعقعت نفسه بين يدي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، أتبكي وتصنع ما تنهانا عنه؟ فقال له النبي المصطفى: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم. ونظر النبي المصطفى إلى إبراهيم وهو يجود بنفسه، قال: إن العين لتحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ولولا أنه وعد صادق وأن أولنا ملحق بآخرنا لحزنا عليك يا إبراهيم حزنا هو أكبر من ذلك. الله! وهذه رسالة من رسول الله لكل من فقد حبيبا: أريدك أن تتمنى على ربك أن يجمعك به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بل سل ربك وأنت ساجد أن يجمعك بمن فقدت من أحبابك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمعوا، يقول النبي المصطفى: والله لولا أنه وعد صادق وأن أولنا ملحق بآخرنا لحزنا عليك يا إبراهيم حزنا هو أكبر من ذلك. بل إنني أقول أحبتي الكرام: من ابتلي بالجوع والفقر، أن أقول بملء فمي النبي المصطفى ابتلي بالجوع، يعني من بات طاويا يشكو حاله لله، أقول له إن الحبيب المصطفى ابتلي بالجوع. بل قرأت في صحيح العلامة الإمام البخاري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله يا مسلمون، كان يجوع كما يجوع الرجلان من أصحابه. قرأت في صحيح العلامة الإمام البخاري أن النبي المصطفى جلس مع أهل الصفة الفقراء المساكين الذين كانوا لا يجدون القوت الضروري، جلس يدرسهم العلم في المسجد، وكل واحد منهم يربط على بطنه صخرة، وحبيب القلوب كان يربط على بطنه صخرتين. فدخل أبو طلحة فلمح الحجر على بطن النبي المصطفى، فقال لأنس بن مالك: اذهب إلى أمك أم سليم وسلها عن طعام لرسول الله، إن رسول الله يربط على بطنه حجرين. فذهب أنس بن مالك وقال لأم سليم: إن رسول الله جائع يربط على بطنه صخرتين صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله يا أنس، ليس عندي إلا كسرات من خبز الشعير، خذها في خماري ونادي على رسول الله بعيدا إياك أن تحدثه أمام من يجلس معه. ليس عندنا في بيتنا طعام إلا هذه الكسرات، لا تكفي إلا سيد البريات صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أنس بن مالك رآه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فابتسم، قال هيه يا أنس، أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال إلى طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال اسبقني إلى دار أبي طلحة. فسبقه أنس بن مالك، ولكن أنس نظر خلفه فوجد النبي المصطفى دعا أكثر من 80 رجل ليأكلوا في بيت أبي طلحة. دعا أكثر من 80 رجلا ليأكلوا في بيت أبي طلحة. فرجع أنس وقال يا رسول الله إنهم أخبروني أن الطعام لا يكفي أحدا سواك. قال انطلق انطلق. فانطلق ينظر أنس لعل النبي المصطفى يرجع بعضهم، فدخل أنس على أبي طلحة وقال له إن النبي المصطفى استضاف في بيتك كل من في المسجد. فانحنى أبو طلحة على الحجر وظل يضرب أنس وقال فضحتني يا أنس. ثم دخل على زوجته أم سليم. ألم أقل لكم إننا كلما ذكرنا أم سليم ذكرنا رجاحة العقل؟ لو عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. دخل عليها وقال إن النبي المصطفى استضاف في بيتنا أكثر من 80 رجل. فقالت هل أخبره أنس؟ قال نعم أخبره. قالت إذن لا تتكلم، الله ورسوله أعلم. فدخل الحبيب المصطفى وقال يا أنس ائتني بالطعام. فأتاه بالخبز ومزق الخبز بين يدي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. ثم أتى أنس بإناء من جلد فيه سمن وعسل ووضعه على الخبز، ثم مد الحبيب المصطفى كفه الطاهر ودعا في الطعام بالبركة وقال يا أنس استدعي 10. فأكل 10 ووضعوا في متاعهم، ثم قال يا أنس استدعي 10. فدخل 10 وأكلوا حتى حملوا في متاعهم حتى دخل 80 فأكلوا. ثم جلس الحبيب المصطفى مع أهل الدار فأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا من طعامهم بقي سؤر من طعام وزعوه على جيرانهم ببركة دعاء النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذه من علامات النبوة، وهذه من معجزات الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن الشاهد من القصة أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجوع، وكان دائما يسأل أهل بيته هل عندكم طعام؟ إن كان عنده طعام أكل، وإذا لم يكن عندهم طعام نوى الصيام صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كانت أمنا عائشة تقول يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله، لا يوقد في بيوت رسول الله نار، أي لا يوقد نار للطهي والطعام صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب يا رسول الله. بل إنني إذا نظرت حتى في هزيمة القائد أرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد هزم أصحابه يوم أحد. ولا أريد أن أفوت هذه النقطة، والله ما هزم إلا بشؤم مخالفاتهم لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. لما قال له النبي المصطفى، لما قال لهم لا تغادروا أمكنتكم ولو تخطفتنا الطير، وانهزم المشركون في أول مرة أمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترك أصحاب الجبل أمكنتهم ونزلوا لجمع الغنائم، فكان هذا سبب هزيمتهم. ولكن النبي المصطفى صبر هنا ليقدم الأسوة الحسنة لأمته صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أيضا أريد أن أسوق من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية لأحبتي أهل البلاء، أقول لماذا لا ننظر إلى قصص القرآن ونتأسى بمن سبقنا من أنبياء الله جلت قدرته؟ لماذا لا نقرأ في قصة أيوب؟ ذلكم النبي الذي ابتلي. روى ابن حبان في صحيحه بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب ابتلي بالمرض 18 سنة، فقلاه القريب والبعيد، وابتعد عنه القريب والبعيد إلا رجلان من أصدقائه كان يزورانه بين الحين والحين، كان يزورانه بين الحين والحين. ولكن خلى الرجلان ببعضهما، وقال أحدهما لأخيه: أرى أيوب قد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: ولماذا قلت هذا الكلام؟ قال: ألم تره ابتلي 18 سنة ولم يرحمه ربه؟ فذهب هذا الرجل وقص على نبي الله أيوب ما قاله صاحبه. قال: والله لا أدري ما قلت، غير أنني أتذكر أنني كنت أمر على الرجلين يقتتلان فيذكران الله، فأذهب إلى بيتي فأكفر عنهما خشية أن يذكر الله جل وعلا إلا في حق. وكان نبي الله أيوب زوجته تمسك به ليقضي حاجته، فبينما هو يناجي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالله تعالى يأمره أن يرقد برجله ويغتسل ويشرب، هذا مغتسل بارد وشراب، فيرفع ربنا سبحانه وتعالى عنه البلاء. وكان معه وعاءان، وعاء قمح ووعاء شعير، إذا بسحابة تأتي من قبل الله جل وعلا تفرغ الذهب في وعاء القمح حتى يفيض الذهب، ثم أتت سحابة أخرى وأفاضت الفضة على وعاء الشعير. ولما ذهبت زوجته لتبحث عنه والتقت بزوجها أيوب، قالت: يا عبد الله، ألم ترى نبي الله المبتلى؟ والله ما كان هناك أحد أشبه به منك في حال صحته. قال لها: أنا أيوب. قال لها: أنا أيوب. هذه القصة أسوقها لكل مبتلى وأقول له: يسعك أن تصبر ويسعك أن ترضى، ولكن مع الصبر والرضا أريدك أن توقن أن الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه قادر أن يقشع المرض عن بدنك، وكن بيقين، أقول بملء فمي، كن بيقين وأمل لا يخامره أدنى ذرة من ذرات الشك أن الله تبارك وتعالى سيطرد الداء عن بدنك. لو أن الأطباء جميعا قالوا: لا دواء لا تصدق إلا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما جعل الله داء إلا وجعل الله له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولكن أحسن الظن بالله جل وعلا. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل مريض بالحمى، والحديث في صحيح العلامة الإمام البخاري، لما دخل على رجل مريض بالحمى والحمى تثور في بدنه، قال له النبي المصطفى: لا بأس طهور. فرد الرجل على رسول الله وقال له: بل حمى تثور في شيخ كبير تورده القبور. فقال له النبي المصطفى: نعم إذن يعني ما توقعته في الله تعالى سيتحقق فيك، ما دمت أسأت الأدب مع الله وأسأت الظن بربك واعتقدت أنك ستقتل في هذا المرض وستغلق عليك مقبرتك. نعم إذن، وبالفعل مات الرجل وأغلقت عليه مقبرته. وهذه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، تقول لكل مريض حتى ولو كان داؤه عضال: لا تقنط من رحمة ذا العزة والجلال. وكنت في حلقة أخرى كنت ذكرت أحبتي المرضى وأصحاب البلاء ببعض العلاجات التي وردت على فم النبي المصطفى وعلى لسان النبي المصطفى، ونظرا أنني أحبكم في الله أعيدها وأكررها بحول الله وطوله. من العلاجات التي علمنا إياها النبي المصطفى الرقية الشرعية، ومن فتح كتب الأذكار كتاب الأذكار للنووي يجد الرقية التي وردت على لسان رسول الله في كل شيء، يعني المصروع يجد رقية وردت على لسان رسول الله، والمريض والملدوغ وما إلى ذلك. كتاب الأذكار الذي قال عنه العلامة ابن كثير: قرأت كتبا كثيرة في الأذكار فلم أجد كتابا ككتاب الأذكار للعلامة النووي. فأنا أقول لك أيها المبتلى، افتح الكتاب واقتدي بالحبيب المصطفى سيد الأحباب وارقي نفسك. إن رجلا ذهب إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، اشتكت بطني. فقال له النبي المصطفى: ضع كفك على مكان المرض وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعل الصحابي فطرد الله تعالى الداء عن بدنه. يقول ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري في سورة الفاتحة التي ورد فيها قصة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر تعليقا على الرقية بسورة الفاتحة: إن الرقية الشرعية ينفع الله تعالى بها أكثر مما ينفع بآلاف العقاقير. أنا لا أقول لا تستعمل عقاقير، استعمل ما يأمرك به الطبيب، ولكن مع استعمالك للدواء لا تنسى الابتهال بين يدي رب الأرض والسماء. أيضا من العلاجات العسل، قال الله تعالى فيه: فيه شفاء للناس. ذهب صحابي طاهر إلى الحبيب المصطفى يقول له: إن أخي بطنه تستطلق. فقال الحبيب المصطفى: اذهب فسقه عسلا. فسقاه عسلا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، سقيته عسلا فزاد استطلاقه. فقال النبي المصطفى: صدق الله، وكذب بطن أخي، كذهب فسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرئ بتقدير من يقول للشيء كن فيكون. أيضا من العلاجات التي وردت على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكان العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول عن نفسه: كنت أطوف بالكعبة فإذا مرضت وعجزت عن الطواف كنت آتي بكأس من ماء زمزم وأقرأ فيه بفاتحة الكتاب وأشرب ماء زمزم المخلوط بفاتحة الكتاب. يقول: أشعر أن حصوات تتساقط من بدني. وهنا أيضا أدلك على الرقية بفاتحة الكتاب لأن من أسمائها الشافية. أيضا من العلاجات التي وردتنا على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل. وفي نهاية الحديث قال: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. نعم، لقد نمنا كثيرا ونمنا طويلا، قم وقف في مستشفى قيام الليل وابتهل إلى الله جل وعلا وأنت على يقين أن الله تعالى سيطرد الداء عن بدنك. قم وابكي لله وقل: رباه عجز الطبيب فداوني. فالله تعالى الذي يتنزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة ويقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ قم وناجي ربك وتزلل بين يديه واعلم أن الله تعالى قادر أن يبدلك دما خيرا من دمك ولحما خيرا من لحمك. ولكن إذا سألت الله فتذكر قول النبي المصطفى: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. من ذا الذي وقف على باب ربه سبحانه وتعالى وضرع وتزلل أخذ الله جلت قدرته؟ فقف أيها المسلم الحبيب في مستشفى قيام الليل واضرع إلى الله وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى سيطرد الداء عن بدنك. والله أسأل باسمه الأعظم ولعلها ساعة إجابة أن يبدل كل مريض من مرضى المسلمين دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. اللهم اطرد الداء عن أبداننا وأبدان المسلمين، وأتذكر شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، أسأل الله تبارك وتعالى، بل أسأل كل من يراني ويشاهدني في أمتنا الحبيبة، أن نضرع إلى الله جلت قدرته أن يطرد الداء عن بدنه. بالله عليكم اسألوا الله تعالى على لهذا الداعية الرباني، لهذا الداعية المبارك الذي كم تعلمنا بين يديه، سألوا الله تعالى له الشفاء. اللهم باسمك الأعظم يا رب، باسمك الأعظم اطرد الداء عن قلبه، واطرد الداء عن بدنه، وأبدله دما خيرا من دمه، وأعده إلى ساحة الدعوة سالما غانما. اللهم استجب وتقبل، واشف مرضى الدعاة، واشف مرضى المسلمين جميعا. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم من العلاجات التي وردت على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أنه أمر بالحجامة، بل احتجم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأيضا من العلاجات، النبي المصطفى قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. علاجات لو بحثنا في مستشفى رسول الله سنجد حبيب القلوب أوصانا بها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن لا يأس ولا قنوط من رحمة الحي الذي لا يموت. ولكن أحبتي الكرام، إذا قلت في حلقتنا اليوم أننا مطلوب منا أن نتعزى بأهل البلاء، مطلوب منا أن نذكر الابتلاءات التي مرت بهم ليكون لنا في ذلك سلوى. نعم، نظرت في من سبقنا، وجدت الحبيب المصطفى يدعونا أن نتسلى بمن سبقنا من أهل البلاء. على سبيل المثال، النبي المصطفى كان متوسدا برده عند الكعبة، فمر عليه خباب بن الأرت وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فكان النبي المصطفى متكئا فجلس. لما جلس الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، قال: يا خباب، لقد كان الرجل في من كان قبلكم يشق له في الأرض الأخدود ويوضع في الشق، ويوضع الميشار على رأسه، فيحرك الميشار بين رأسه ولحمه وعصبه وعظامه حتى يسقط شقان، لا يرده هذا عن دينه، والذي لا إله غيره ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. فالنبي المصطفى يأمرنا هنا أن نتعزى بمن سبقنا، بل إنني أنظر أيضا إلى الابتلاءات التي مرت بمن قبلنا، منها على سبيل المثال ابتلوا فأخرجوا من ديارهم فلم يزدهم هذا البلاء إلا ثباتا ورضا عن رب الأرض والسماء. واقرأوا في القرآن في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وإن أنسى فلن أنسى خروج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة، لا أنسى هذا المشهد أبدا. في الحديث الصحيح أن الحبيب المصطفى لما أخرج من مكة وقف بمكان اسمه الحازورة، وقف الحبيب المصطفى ينظر إلى مكة ويقول: إنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن صبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا قضاء الله وقدره، وربنا سبحانه وتعالى وعده أنه سيرده، وبالفعل رده إلى بيته الحرام مرفوع الهامة موفور الكرامة، هو أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني أقول بملء فمي إنهم ابتلوا بالطعن في أعراضهم، اتهموا وهم براء. نعم، لو تأملنا على سبيل المثال للحصر، رأينا الأطهار الأخيار الذين برأهم ربنا العزيز الغفار من فوق سبع طباق، لصقت بهم التهمة وهم براء. نبي الله يوسف اتهم واتهمته امرأة العزيز، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولكن الله يبرئه على لسانها فتقول أنا راودته عن نفسه. ابتلي نبي الله موسى، ألصقت به التهمة فكان حيي ستير لا يظهر من بدنه شيء، فقال عنه الناس إنه لا يستتر إلا من مرض في جلده، فبينما هو يغتسل وضع ثيابه، وبعد أن اغتسل وضع ثيابه على حجر، أراد أن يأخذ ثيابه من فوق الحجر، فتحرك الحجر وانطلق يجري بثيابه، فجرى خلفه نبي الله موسى بعصاه حتى وقف الحجر أمام الناس وهم يشاهدون جمال بدن نبي الله موسى، فبرأه الله تعالى مما قالوا. فأخذ نبي الله موسى ثيابه ولبسه وضرب الحجر حتى أنهم سمعوا للحجر أنين. نعم، ولكن الشاهد أن نبي الله موسى ابتلي. ابتليت أمنا عائشة الحصان الرذان، ابتليت فطعنت في عرضها وهي المبرأة من فوق السبع الطباق، ولكنها صبرت وكانت على يقين. قالت إنني كنت على يقين في الله بأن الله تبارك وتعالى سيبرئني، وغاية ما كنت أتمناه من الله أن يرى النبي المصطفى رؤية فيبرئني ربي من خلالها. ولكن أمنا عائشة تبين لنا من خلال قصتها أن من أحسن الظن بالله أعطاه الله تعالى فوق ما يتمناه. النبي المصطفى يجلس، وأبو بكر يجلس، وأم رمان أم عائشة تجلس، وعائشة تبكي وجارتها تبكي من أجلها. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ببراءة أمنا عائشة. فلما سري الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشري يا عائشة، إن ربك الذي أحسنت الظن به أنزل براءتك من فوق السبع الطباق. قال لها أبوها قومي فاحمدي رسول الله، وقالت أمها قومي فاحمدي رسول الله، قالت والله لا أحمد رسول الله، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق السبع الطباق. نعم، نموذج يحتذى. أهل الصلاح وأهل الطهر ابتلوا فطعنوا في أعراضهم ولكنهم صبروا. وأنا أبشر كل مظلوم من فوق هذا المنبر الطاهر، أبشره بقول النبي المصطفى وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزة. ولكن أحبتي الكرام، قبل أن أغادر هذا المكان الطاهر، فإني أحبكم في الله والحديث معكم له شجون، قبل أن أغادر هذا المكان الطاهر أريد أن أسوق على وجه السرعة بعض العلاجات. إننا مؤمنون موحدون أصحاب عقيدة، نعلم يقينا أن هناك جنات ونهر، والله تعالى أعدنا الصابرين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المبتلى لا تنسى قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولا تنسى قول النبي المصطفى إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإذا صبر اجتباه، ولا تنسى قول الله تباركت أسماؤه أبتلي عبادي بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب حتى إذا نام أحدهم على فراش الموت وبقي عليه ذنب شددت عليه سكرات الموت حتى يلاقيني كيوم ولدته أمه، وتذكر قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. أيضا أريد أن أذكرك بأن رصيد الإيمان لابد أن يتحرك في قلبك وقت الابتلاء. إن الخنساء رضي الله عنها لما مات أخوها صخر وكان مشركا رضي الله عنها وأرضاها، لما مات أخوها صخر ملأت الدنيا عويلا وصراخا، وقالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الخنساء هي لما دخل نور الإيمان في قلبها قدمت 4 من أبنائها شهداء. قالت مقولة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله. أيضا من الأمور التي أريد أن أهمس بها في آذانكم أن ننظر إلى الحياة نظرة واقعية. نحن لسنا في جنة ولكننا في دنيا، قال الله تبارك وتعالى عنها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كذلك أحبتي الكرام الفضلاء، لا ننسى أبدا الابتهال إلى الله جل وعلا. وأريد أن أذكركم قبل أن نغادر هذا المكان الطاهر ببعض الأدعية التي وردت على لسان رسول الله. كان النبي المصطفى يعلم أصحابه أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأيضا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، يعلم أصحابه كثرة الاستغفار، فكان يقول: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، بل إنني قرأت في كتاب الفوائد لشيخنا ابن القيم في قصة أيوب، قال: من نزل به ضر فقال 7 مرات: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لرفع الله تعالى ما نزل به من ضر. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أحبتي الكرام، كنت أتمنى أن أسترسل في الحديث، فالحديث معكم جميل وله شجون، والله وتالله وبالله أنا أحبكم جميعا في الله، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، والحديث بيننا إن شاء الله تعالى موصول في برنامجكم الحبيب المبارك لمن كان له قلب. أحبتي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.